بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأحبابه وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا إخوتي في الله، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعنا الله وإياكم على خير ما يجمع به بين عباده الصالحين. ويا إخوتي في الله، منذ عدة حلقات ونحن نتحدث عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعن جيل التابعين لهم بإحسان، ذلك أنهم خير أجيال هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم الممدوحون في القرآن الكريم والممدوحون في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الذي تلقى بشكل مباشر وبدون أدنى واسطة على يد خير الخلق وأستاذ البشرية الأول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الجيل الذي نقل لنا الأمانة وأدى لنا الرسالة وبلغ الدعوة وتحمل في ذلك ما لا يتصوره بشر، وهو الجيل الذي حفظ القرآن ونقله، وحفظ السنة ونقلها، وجاهد في الله حق جهاده، وهم شهودنا على هذا الدين، وهم نقلته إلينا. والتابعون لهم بإحسان هم الجيل التالي لهم في الخيرية، وهم الذين أكملوا المهمة، وهم الذين ساروا على الدرب، وهم الذين اقتدوا بأئمة الهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم ممدوحون في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عنهم في جملة من الحلقات، وفي الحقيقة بعض إخوة في الله الأحبة الذين يتابعون هذه الحلقات قد وجهوا إلي بعض الأسئلة، أدركت بعدها أنه علي يعني أن أجيب على هذه الأسئلة في حلقة خاصة وعلى غيرها من النقاط التي لم نكملها في شأن الصحابة رضوان الله عليهم وفي شأن التابعين لهم بإحسان. غير أني أود اليوم أن أتكلم عن نقطة هامة. هذا الجيل المبارك من بين أسباب فضله أنهم أحسنوا الدفاع عن هذا الدين، وأنهم قاموا بواجبهم خير قيام نحو القرآن الكريم ونحو السنة، وقبل وبعد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك النعمة التي أزداه الله إلى خلقه فتفضل بها عليهم ومن بها عليهم لكي يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن الله تبارك وتعالى، ويهديهم إلى صراط الله تعالى المستقيم. فقلت: وماذا عن الأجيال المتأخرة عن جيل الصحابة وجيل التابعين من تبعهم؟ وبالأحرى، ماذا علينا في زماننا هذا أن نقدمه لإسلامنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ فأردت أن أتحدث في هذه الحلقة عن هذا الجانب الذي علينا يعني أن نقوم به وأن نحسن يعني القيام به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا، وعلى الوجه الذي نستحق به أن ننال شرف الانتساب إلى دين الإسلام الحنيف، وشرف الارتباط والاتساء والاقتداء بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن واجب الأمة نحو دينها ونحو نبيها صلى الله عليه وسلم هو واجب مستمر موصول إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس في حق جيل دون جيل ولا في حق طائفة دون طائفة، وإنما هو واجب كل مسلم أن يقدمه لدينه تحدثا بنعمة الله عليه وإحساسا بالشرف للانتماء إلى هذا الدين الحنيف والسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي تكون المعالم محددة كما سار الصحابة وكما سار التابعون، وهذه من فوائد كلامنا عنهم، نحن لا نتكلم عنهم إخوتي في الله لنثني عليهم كما ذكرنا من قبل، هم لا يحتاجون إلى ثنائنا ولا إلى مدحنا عليهم بعد أن مدحهم الله تعالى وبعد أن مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لكي نحسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما اقتدوا، ولكي نقوم بواجبنا نحو ديننا الحنيف كما قاموا، ولكي نخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وندافع عنها ونعرض عليه بالنواجذ كما فعلوا، نحن سائرون على دربهم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبلغ بنا طريق الهدى والرشاد الذي كان هو دربهم والذي كان هو طريقهم وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم إخوتي بالله بكلمة نقلتها عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما حين سئل عن حكمة أو عن سبب فعل يفعله، لماذا تفعل ذلك؟ فقال، يعني كان من الممكن أن تكون الإجابة أفعل كذا لسبب كذا، لكنه قال لقد كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمثلما وجدناه يفعل نفعل نحن. كنا ضلالا، قضية الضلال قبل الإسلام ثابتة بالقرآن الكريم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في أكثر من آية، في البقرة وآل عمران وفي الجمعة وغيرها، أن الله عز وجل بيّن أن حال هذه الأمة قبل الإسلام هو الضلال المبين الواضح الجلي. والهداية بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصحيح والتصويب والخير والرشاد بدأ بهذا الدين الحنيف الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو طريق الهدى، فهو طريق الرشاد، فهو طريق الطريق الموصل إلى الجنة وإلى الفوز المبين بإذن الله، هي إجابة من ابن عمر فاهمة واعية رشيدة، ليست اتباعا عن غير وعي كما قد يحاول البعض أن يصورها وأن يصور غيرها من العبارات التي صدرت عن هذا الجيل المبارك. بالعكس، هو يفهم ويعلم لماذا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن طريقه طريق الهدى، وقد كنا من قبله ضلالا وسيظل الأمر كذلك إلى يوم القيامة. غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الضلال، طريق الغي. يعني أما طريق الهدى وأما طريق الرشد وأما طريق الفلاح وأما طريق المؤدية إلى الجنة فهي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو رجل يفهم ماذا يفعل ولماذا يفعل، لأنه طريق الصواب، حتى لو عميت علينا الحكمة أحيانا من وراء بعض الأفعال. والحمد لله كل أعمال الإسلام مليئة بالحكم وبالدروس والعظات والعبر التي يعني يمتلئ بها كل أمر من أمور الإسلام. فدين الإسلام جاء من عند الله الحكيم الخبير اللطيف الذي يعني أحسن كل شيء خلقه وأذكر كل شيء صنعه جل في علاه سبحانه وتعالى. على كل حال، يعني لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولأننا نعلم أن طريقه هو طريق الهدى وأن عز هذه الأمة ومجدها وفلاحها وعلوها ونصرها وتأييدها ارتبط طوال تاريخها بمقدار استمساكها بخير هدي رسول بهدي خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وصارت معه صنوان. يعني كلما التزمت بدينها كلما كتب الله لها العلو والعزة والتمكين والنصر، وكلما ملأ قلوب أعدائها بالرعب منها والمهابة لها، وكلما ابتعدت عن دينه صلى الله عليه وسلم كلما يعني كان ذلك طريقا إلى الذل وإلى الضعف وإلى المهانة وإلى الفرقة وإلى الشقاق وإلى الخلاف. فالعودة الراشدة بإذن الله تبارك وتعالى إلى اتباع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي نحسن السير على الدرب ماذا علينا أن نفعل ونجيب في خطوات محددة حتى يكون الطريق واضحا بإذن الله تبارك وتعالى؟ أول شيء يا إخوتي في الله من واجباتنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نحبه. هذا الحب ليس عاطفة جياشة تمتلئ بها قلوبنا نحو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو جزء من إيماننا. وأقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة في أكثر من حديث، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، هذه أحاديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من من؟ حتى أكون أحب إليه، تعددت الروايات، من ولده ووالده، من والده وولده، والناس أجمعين. يعني روايات قدمت الولد على الوالد، وروايات قدمت الوالد على الولد، وروايات ذكرت الأهل والمال والناس أجمعين، لتكون عاطفتنا نحوه، وليكون حبنا له صلى الله عليه وسلم أكثر من أي من حب أي أحد سواه. نحن نحبه لأنه خير نعم الله علينا، لأن الله تعالى أنقذنا به من الهلكة، لأن الله تعالى هدانا به من الضلال، لأن الله تعالى ربط طريق الفوز والفلاح والجنة بالسير على دربه صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. اللي يتبع سبيلا غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ويشاققه ويعانده ويخالفه ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين ساروا على دربه، مآله إلى النار والعياذ بالله. أما من يتبعه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا حديث في الصحيحين. إذن علينا أن نحبه لأنه أجل نعم الله علينا. وفي بعض التفاسير في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، أن نعمة الله التي حولوها لكفر قريش هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عاندوه وشاققوه وحاربوه وأخرجوه من مكة المكرمة، فكان النصر على يد جيل غيرهم، إلى أن يعني حين انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. إخواتي في الله، أول حق له علينا أن نحبه، وهذا الحب كما قلت لا يكتمل إيماننا إلا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على ذلك: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهل ولده ووالده، والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. إذن هو أغلى وأثمن من كل شيء. وفي الحديث الصح أيضا في الصحيحين من رواية أنس بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنهما: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. إذن لنعلم أن حب النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب إيمانيا، وأن إيماننا ربما لا ينعقد أو لا يتم إلا بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن درجة هذا الحب هي أن تكون أعلى من كل شيء، حتى يعني من نفسي التي بين جنبي والتي علي أن أحيا بها والتي أحيا بها. سيدنا عمر، والحديث عند البخاري، يقول: يا رسول الله أحبك من كل شيء أكثر من كل شيء إلا من نفسي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، يعني لا يا عمر، من الممكن أن نفهمها: لا يا عمر، أنت لم تقدرني حق قدري، أنت لم تحبني الحب الذي يليق بمنزلتي، أنت لم يكتمل الإيمان عندك لأنك لم تحبني على الوجه المطلوب. أي معنى من هذه المعاني مناسب؟ سكت الفاروق برهة، وسكت وقال: يا رسول الله، بعد برهة وتفكير وروية وكأنه تدبر أمره: يا رسول الله، إني أحبك أكثر من كل شيء حتى من نفس التي بين جنبي. نعم، هذه المنزلة اللائقة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: الآن يا عمر، الآن كأننا نفهمها، الآن اكتمل إيمانك، الآن عرفت منزلتي، الآن وصلت إلى درجة الحب المطلوبة. كل هذه المعاني سائغة، لكننا في النهاية ندرك من خلال هذه الأدلة التي ثبتت في أصح مصادرنا أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيماننا الذي لن ينعقد ولن يتم إلا بالحب، وليس بالحب فحسب، بل وصول إلى هذه الدرجة العالية من الحب.
وفي مثل هذه المناسبات إخوتي نذكر إخواننا، هل يعني هل مطلوب أنني أكره كل من تتجه عواطفهم نحو عواطفي نحوهم من أولادي من زوجتي من إخواتي؟ لا، نحبهم، لكن حبنا لله تعالى أشد، ونقوم بواجبنا نحوهم لكن طاعتنا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أشد، ولا تعارض بين الحبين أبدا، ما لم يحدث يعني تناقض في المطلوب الإيماني بينهما. بمعنى إيه؟ يعني لو أني أطيع أبي، هذا هو نفس الطاعة لله، وهو حب لأبي وهو حب لله، ما فيش تعارض أبدا. إنما يعني إذا امتحنت بين مطلوب حب لأبي مثلا ومطلوب حب لله وتعارض، بمعنى أن يطلب مني أبي مثلا شيئا يخالف الشرع، لا، تطلب مني زوجتي شيئا يخالف الشرع، لا، إنما طاعتي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يتقدمان على كل شيء. ولذلك وضع الله تبارك وتعالى العلامة لحبه أن تكون هي يعني التعبير عن حبنا لله تبارك وتعالى، وعلامة يعني حبنا لله تعالى هي أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخوتي في الله، ومن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصره وأن ننصر دينه وأن ننصر سنته، هذا حق ثبت بنص القرآن الكريم في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه بعض مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنا الأغلال والأصار التي تثقل والتي كانت مشقة على الأمم قبلنا، خفف الله عنا يعني لمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، خفف الله عنا أمورا كثيرة، أمورا كثيرة جدا جدا أكثر من أن تحصى. أنا يعني أضرب مثالا فقط في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: إن الله تجاوز لي، أي لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها، يعني الرواية وردت بالضبطين وكلاهما سائغ لغة ونحو، نعم، ما حدثت به أنفسها، يعني الحديث هو الفاعل والنفس هي المفعول، وما حدثت به أنفسها يعني النفس هي المتحدثة فهي الفاعل. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تحول هذا الحديث النفسي إلى فعل أو إلى كلام فقد عفى الله عنها مهما كانت خطورته ومهما كانت شناعته، ما دام صاحبه لم يحوله إلى قول أو إلى فعل. رفع الله عنا هذا الإصر بفضل رسولنا صلى الله عليه وسلم وتكريما له، لأنه يحتل أعلى المنازل عند ربه جل في علاه. إذن ننصره، فالذين أمنوا بتتمة الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أرجو إخوتي في الله أن نستمع إلى بقية الآية: فالذين آمنوا به أولا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الآية تذكر أربعة حقوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا به وعزروه يعني وقروه واحترموه وبجلوه وأنزلوه المنزلة اللائقة به، لا يجترئون عليه ولا يتكلمون في حقه بما لا يليق بمنزلته. نعم نحن يعني لا نبالغ ولا ندعي إلا أو ولا نذكر في حقه إلا ما ذكره الله تبارك وتعالى، لكن منزلته عالية، لكن مكانته سامية، علينا أن ننزله المنزلة اللائقة به، نحترمه، نوقره، نبجله، لا نتعدى على حقه أبدا، لا نخاطبه ملاليق. أكثر من أي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يعني أنا كلم حبنا له، كنت أتكلم عن النصرة والتشعب الحديث، الاحترام والتوقير، الحب والاحترام والتوقير، ولكل أدلة ولكل المظاهر سأتكلم عنها بعد قليل. نحبه، نحترمه، ننصره. فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه، ونصروه نصروا دينه، نصروه هو حي كما فعل الأنصار رضوان الله عليهم، فاستحقوا تلك المكانة العظيمة التي عقدها الله لهم، وجعل حبهم من علامات الإيمان، وجعل بغضهم من علامات النفاق. في الحديث الصحيح المتفق عليه آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. احتلوا هذه المكانة لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آووه ونصروه وقدموه على أنفسهم وعلى أهلهم وعلى أموالهم، وآثروه وآثروا صحابته الكرام الذين جاءوا معهم من مكة على كل غال ونفس لديهم، والأمر مسجل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. يبقى نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ودرجة الحب المطلوبة أن يكون أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأموالنا وأبداننا وأبنائنا، كل ما يمكن أن تتجه نحوه عواطفنا هو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يتقدمان على كل ما سواهما. نحترمه بما ورد شرعا وبما ثبت بالأدلة الصحيحة، ننصره حيا، ننصر دينه، نجاهد معه، نبلغ سنته، نبلغ شرعه للناس، نفديه بأنفسنا وبأهلنا وبكل غال ونفس لدينا، ذلك حين كان حيا ونفس المهمة مستمرة لدينه إلى يوم القيامة. ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في سورة التوبة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى آخر الآية، إيانا ألا ننصره. الآية تثبت حقه صلى الله عليه وسلم في النصرة، وآية الأعراف قبلها، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولقد كانت بيعة العقبة الأولى والثانية كانت على الإيمان، وكانت على نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قلنا يا إخوتي في الله في حلقات سابقة إن اسم الأنصار قد أطلق عليهم بعد الإسلام. هم قبل الأنصار كانوا الأوس والخزرج، وكانوا قبيلتين متناحرتين تقوم بينهما حروب كثيرة، فألف الله تعالى بينهما بالإسلام وجمعهما على الإيمان وملأ قلوبهما بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصروه. كانت بيعة العقبة التي سجلت كمنقبة عظيمة لأصحابها أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه. كانت من بنود البيعة في العقل أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم أولادهم، يعني يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وعن أموالهم وعن أولادهم وعن عرضهم. يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، ولذلك اكتسبوا هذه المنزلة وسماهم القرآن بالأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وصار هذا الاسم علما عليهم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولأن منقبة الهجرة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدحا للأنصار: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا أنني هاجرت من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار. ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير، وربما نتكلم في إحدى الحلقات عن منزلة الأنصار بإذن الله وما قدموه لدينهم حينما تقتضي المناسبة ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الآن أتكلم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتكلم عن واجبنا نحوه لكي لا يتعدى المسلم وماذا علي أن أفعل. نقوله أمور محددة، عليك أن تحب، عليك أن تحترم، عليك أن تنصر. في قضية الحب والنصرة كيف نعبر عن حبنا وكيف نعبر عن نصرتنا؟ الأمور واضحة جدا. حبنا له يعني أن نتبعه وأن نسير على دربه، وحبنا لله تبارك وتعالى هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أمة الإسلام، يا أمة الإيمان، العلامة الأولى لحبكم لربكم سبحانه أن تتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل الآيات التي طلبت حب النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه والسير على دربه بينت النتائج، يعني بما لا نريد أن نستطرد إليه حتى لا يتسع المقام وتتعدد نقاط الكلام. إذن أفضل وسيلة لحب أن نعبر بها عن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هي أن نتبعه. علامة الحب الاتباع، الامتثال، الاقتداء، الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما يعني أظهرنا من مظاهر يعني نعبر بها عن حبنا، مظاهر مادية يعني عادية، مثلا حينما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم يعني يختلج البعض أو كذا، لا، الاتباع والاقتداء، الائتساء، الامتثال، السير على دربه. الصحابة الكرام لم يكتفوا حتى بالمتابعة، تخيلوا إخوتي في الله، دربوا عواطفهم وأحاسيسهم ومشاعرهم على أن تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفوا بحبهم له ولم يكتفوا باقتدائهم به والسير على دربه، لا، إنما دربوا حتى المشاعر والأحاسيس من الداخل أن تحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، والدباء هو القرع، يعني الذي أعرفه أنه القرع العسلي، اللي نعرف القرع الكبيرة اللي يعني تصنع حلوى وبعض البيئات تطبخها وتأكلها كطبيخ، القرع العسلي معروف كثير عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. حديثان من رواية أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم يتصلان بهذه المسألة، وفي الصحيحين أيضا. يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في حوالي القصعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل والدباء موجود والقصعة فيها يعني دباء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فيحاول أن يحصل عليه، طبعا بدون اعتداء على حقوق الآخرين من جوانب القصعة المتعددة. فأنس يجمعه من حول القصعة ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية. وفي رواية أخرى يقول أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فما زلت أحب الدباء من يومئذ. الله، يعني يحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. فهل جربنا هذه الحلاوة؟ هل أحببت الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه؟ وهل أبغضت الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبغضه؟ هذا ليس تكليفا بمشقة، وأرجو من البعض أن يعني يعتبر أن هذا الحب مبالغة. لا، الذي يصل إلى هذه الدرجة الراقية من الحب يبقى وصل إلى درجة عالية من الإيمان. لا نعتبه عليه ولا نلومه ولا نصفه بالتشدد، لا، الحمد لله أن وفقه إلى ذلك. إذا كنا لم نصل إلى هذه الدرجة فعلينا أن ندرب أحاسيسنا كما دربوا، وأن نمرن مشاعرنا كما مرنوا، وأن نرتقي بها إلى هذه الدرجة الإيمانية الراقية. وحديث قد حسنه النووي وغيره رحمه الله تعالى: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ونستطيع أن نلتمس الأدلة على ذلك من القرآن الكريم. المسلم أصلا من الممكن أن يصل إلى هذه الدرجة من رقي الإحساس ومن شدة الحب حتى لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن الرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لنا بالخير، أتى لنا بالهدى. أذكركم بكلمة ابن عمر التي قلتها في الأول، هذا طريق الهداية فكيف لا أحبه، هذا درب الهدى فكيف لا أسير عليه، كيف أحيد عنه إلى تلك الطرق الفرعية التي تأخذ الإنسان بعيدا عن الخط المستقيم الذي هو طريق الله، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كيف أسير على ضرب يصل بي على رأس كل منها شيطان يبعدني عن الطريق الأصلي، وأترك الطريق الأصلي الذي هو موصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة. أظن هذا خبل، هذا غباء لمن ينحدر إلى هذا الأمر. علينا أن نقام أنفسنا وأن نجتهد في السير. يعني واحد لو بتوضيح بسيط جدا، هذا أكل يضر وهذا أكل ينفع، هذا أكل يتعب المعدة وهذا طعام يريحها، إلى أين أتجه؟ هذا مجرد مثال مع التواضع في المقارنة. هذا دواء نافع وهذا سم ناقع، إلى أين أتجه؟ بدهيات لا يصح أن نكثر النقاش حولها ولا الجدال فيها. المسائل محسومة، السير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب له، الاقتداء، الاتباع، التعبير الجيد عن هذا الحب، لا يقتصر الأمر على مجرد عاطفة جياشة تملأ القلوب. لنستمع معا إلى قول الله تبارك وتعالى في صدر سورة الحجرات: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا ماذا؟ أين مفعول لا تقدموا؟ الآية وثيقة الصلة في تعبيرنا عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا حذف مفعول لا تقدموا للعموم ليشمل كل شيء. لا تقدموا ولاء على ولائكم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا حبا على حبكم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا انقيادا ولا طاعة على طاعتكم وانقيادكم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لا تقدموا حكما على حكمهما. يشمل حذف المفعول ليشمل كل ذلك ويشمل أكثر من ذلك. يا إخوتي، إن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا إنما هو كبيرة، إنما هو يعني زلة خطيرة، إنما هو معصية نهينا عنها. رفع الصوت في حضرته حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم كبيرة. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه صورة من صور التعبير عن الحب، من صور التعبير عن الانقياد. لا نقدم حكما على حكمه، ولاء على ولائه، طاعة على طاعته، انقيادا على انقياد له. لا، المسألة إيمان، مسألة جنة، مسألة تعبير عن رضانا بالله تبارك وتعالى، وعن رضانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن رضانا بدين الإسلام الذي جعل الرضا بهذه الثلاث من أقوى علامات الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي الله تعالى ربا، الحديث عند مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي الله تعالى ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإذا كنت ذقت أخي المسلم طعم الإيمان برضاك عن الله تعالى وبالله وبرضاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله وبه وبدينه وبمنهجه، فكيف تعبر عن هذا الرضا؟ هل هو أمر يستتر في القلب ويظل محبوسا فيه ولا ينزل إلى أرض الواقع ليعبر عن نفسه بالسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد أن نحسن. كل هذه علامات واضحة جلية، تزعم أنك تحب الله تعالى وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأنت على ضرب غير الضرب، وأنت على هدي غير الهدي، وأنت على سنن غير السنن، وأنت على منهج غير المنهج. ماذا نقول؟ ما لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا. والخطاب للرجال وللنساء، لكل الأمة صغيرها وكبيرها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم أخي في الله، وكيف ننصره؟ صور النصرة كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من أن تحصر. وفي زمننا هذا خاصة. وأعتقد أن أغيظ ما يغيظ الأعداء أن نثبت على هذا الدين وأن نعض عليه بالنواجذ وأن ندعو إليه وأن ندافع عنه وأن نجاهد في سبيله. وصور النصرة إخوتي في الله كثيرة جدا كما قلت. من كل الذي يستطيع أن يقدم شيئا فليقدم. وفي هذا الإطار وفي هذا المضمار إخوتي في الله، الإسلام أصلا كل تكليفاته تقوم على أساس القدرة البشرية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الإسلام لا يطلب من أحد فوق ما يستطيع، لكن عليه أن يبحث في مكامن نفسه ليرى حدود قدرته وليقدم لدينه ما يستطيع. كل الذي نهدف إليه من هذا الكلام أن يصحو المؤمنون وأن يستيقظوا وأن يعلموا واجبهم نحو دينهم، ثم بعد ذلك يسألون ماذا علينا، وستكون الإجابات واضحة. الذين عليهم أن مثلا أهل العلم عليهم أن يشرحوا السنة وأن يبينوها للناس وأن يذبوا عنها وأن يردوا على الشبه والإشكالات التي يثيرها خصومهم وخصوم السنة. الذي يؤلف كتابا في هذا هو حب ونصرة. الذي يصنع شريطا مرئيا أو شريطا مسموعا هذه نصرة. الذي يعقد مجلس علم يجيب فيها عن الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر هذه نصرة. الذي يعني القنوات الفضائية جزاها الله خيرا تقوم بهذا الأمر هذه نصرة. الجهاد في سبيل الله نصرة. الاقتداء والاتباع نصرة. نعم، أن نحسن السير على درب الإسلام وأن يتجسد الإسلام فينا حيا، هذا من أبلغ يعني وأعظم وسائل التربية ووسائل النصرة. أن يرى الآخرون فينا محاسن الإسلام، أن يصبح كل واحد فينا عبارة عن إسلام يمشي على الأرض. نحن نعلم جميعا إخوتي في الله أن بلادا كثيرة من بلاد المسلمين الآن فتحت بدون جيوش تصل إليها، فتحت عن طريق التجار وعن طريق العلماء الذين تجسدت فيهم تعاليم الإسلام وأخلاقه وسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم العطرة. رأى الناس أنموذجا للبشر جديدا غير ما يألفونه، ليس فيه كذب، ليس فيه غش، ليس فيه خداع، ليس فيه نفاق، ليس فيه تشاحن ولا بغضاء، إنما هي أخوة ومحبة وتعاون على البر والتقوى. لا يجرون وراء الدنيا، لا تنزلق أقدامهم في متاهتها، لا تسوء أخلاقهم وهم يتنافسون حولها. رأوا كل ذلك وأكثر من كل ذلك. سألوهم من أين اكتسبتم هذه القيم النبيلة والأخلاق العظيمة، حدثوهم عن دين الإسلام وهم لم يكونوا جندا، هم كانوا علماء وكانوا تجار، فاقتنع أهل تلك البلاد بالإسلام. هذه نصرة. حين أبناؤنا الذين في البلاد الغربية مثلا وهنا وهنا حين ندعو إلى الإسلام بالسلوك بالتطبيق بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نصرة. أقول وسائل النصرة كثيرة جدا في زمننا هذا، تتسع باتساع الحياة وبتعدد التقنيات الحديثة التي ملأت دنيانا الآن، كما قلت من الحاسب الآلي واستعمالاته ومن الشرائط واستعمالاتها ومن الكتب واستعمالاتها. كل وسيلة من الممكن أن تستعمل لبيان جانب من جوانب هذا الدين العظيمة المشرقة، الخبراء فيها عليهم أن يستعينوا بها لإظهار محاسن الإسلام وعظمة تشريعاته، ويتعاون الجميع. قد يكون القائم على وسيلة من وسائل تلك من تلك الوسائل لا يحسن الجانب العلمي فيستعين بأهل العلم، وأهل العلم يستعينون بأهل التقنيات، وهكذا يتعاون الجميع لتحقيق مهمة غالية نفيسة، كما قام بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قام بذلك التابعون من بعدهم، كما قام بذلك أجيال الخيرية من هذه الأمة. نعم، الصحابة تعاونوا في كل شيء وفي نصرة هذا الدين، وكل قام بواجبه في الميدان الذي يقدر عليه. من قدر على الجهاد قام به، من قدر على حفظ السنة والدفاع عنها ورواية الأحاديث قام بذلك، من قدر على جمع القرآن جمعه، من قدر على حفظ القرآن حافظه وحفظه وتعلمه وعلمه إلى آخر
صور مجتمع يموج محور حياتي الإسلام ينطلق منه في كل شأن من شؤون الحياة، ينصره وينتصر به، يدعو إليه ويتخلق به، يتجسد فيه الإسلام سلوكا ومجتمعا. ربهم قال لهم يعني هذه مثلا إنما المؤمنون إخوة، فتجسدت معاني الإخوة بينهم وكلنا نعلم ذلك. هنا يعني نسير على ضربهم ونفعل كما فعلوا، لأن المسؤولية قائمة على كل مسلم إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليه. رفع الصوت إخوتي صورة من مظاهر الأدب والاحترام والحب والاتباع، عدم رفع أقصد. يا أيها الذين أمنوا، نداء بوصف الإيمان، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إخواتي في الله الذين يتابعونني لعلهم يذكرون أننا تعرضنا لسبب نزول هذه الآية في مناسبة سابقة. هذه الآية نزلت في أخير هذه الأمة، في أكثر هذه الأمة خيرية بعد نبيها، في الخيرين، في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. تقول الرواية في الصحيحين كاد الخيران أن يهلكا، الخيران حتى صار الأمر، صار هذا الوصف يعني ينصرف إليهما بادئ ذي بدء. كاد الخيران أن يهلك. لماذا يهلكان؟ ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعني لا يتجادلون في أمر دنيوي ولا حول مباراة في كرة القدم مثلا ولا حول كذا، إنما يتجادلون في أمر ديني يعني الأمة، لكن في يعني شدة النقاش وانشغالين بهذا الأمر ارتفعت أصواتهما فنزلت الآية تحذر: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقلنا ساعتها إن قيس، إن ثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل من الأنصار كان خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطيب عادة ترتفع أصواته أو يرتفع صوته، فخاف أن تنطبق عليه الآية وظل في بيته يبكي ويقول حبط عملي، يقول عن نفسه ذلك مخافة أن تنطبق عليه الآية. وبعد أيام تفقده النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت، أخبروه أنه في البيت يبكي يخاف من هذه الآية، فقال ثابت من أهل الجنة، نال البشرى بالجنة لأن قلبه ممتلئ بحب النبي صلى الله عليه وسلم وبتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وبتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبتقدير النبي صلى الله عليه وسلم التقدير اللائق به وبالامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، لا إله إلا الله، والله لو لم ترد إلا هذه الآية، مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بلاء، فيها فتنة، فيها ضياع للأمة، ضياع فتنة وعذاب، وعذاب أليم، فتنة وخيبة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخواتي في الله، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نأتسي بغيره وألا نقتدي إلا به وحده، والله عز وجل قد حسم المسألة في هذه القضية في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله وحده، الخبر هنا قدم عن المبتدأ، في رسول الله خبر جر مجرور، وأسوة مبتدأ مؤخر وموصوفة بأنها حسنة، ووصفها كان يجعلها يعني كان من الممكن أن تأتي الجملة مرتبة على النسق النحوي المعروف: لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله. النحو هنا لا يمنع، لأن أسوة وإن كانت نكرة إلا أنها وصفت، فلا مانع من أن تأتي أولا كترتيب المبتدأ أولا في ترتيبه ونسقه الطبيعي. لكن لما قدم الخبر عن المبتدأ من غير عذر نحوي أفاد ذلك القصر، وخلاصته قصر الأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح واجبا على هذه الأمة أن تأتسي به، وليس من حقها أبدا أن تأتسي بغيره إلا ما أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله في الحديث الصحيح عند الترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإنما فتح الباب للائتساء بسنة الخلفاء الراشدين المهديين لأنهم يسيرون على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن هديهم لا يخالف هديا. ونلاحظ هنا إخوتي أيضا، أرجو أن ننتبه إلى الآية، دلالات بلاغية في الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يقل لقد كان لكم في محمد. لو قال لو كان لقد كان لكم في محمد لزعم زاعم أن محمدا قد مات فانقطعت الأسوة به. أتى الله تعالى هنا بالصفة المستمرة إلى يوم القيامة: لقد كان لكم في رسول الله. وبما أن رسالته صلى الله عليه وسلم مستمرة إلى يوم القيامة، فالائتساء به والاقتداء بهديه مستمران إلى يوم القيامة. هذه دلالة. طيب نقتدي به في إيه؟ نلاحظ أن موضع الاقتداء غير مذكور، يعني في كل شأن من شؤون حياته. اسمعوا كده، يعني في سورة الممتحنة لما طلب الله منا أن نقتدي بسيدنا إبراهيم عليه السلام حدد لنا موضع الأسوة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء يا ربنا؟ إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، وإذ قال بكم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. موضع الأسوة في عقيدة الولاء والبراء. أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فلم يحدد، ليشمل الائتساء بكل شيء. لا يغيب عنا هدي أبدا من هديه أبدا، لا في صغيرة ولا في كبيرة، بقدر ما يمكننا، بصرف النظر عن هذا الأمر واجب أو غير واجب. يعني المناقشة هنا يكفينا شرف الاقتداء، يكفينا شرف الائتساء. نحن هنا لا نجب على الأمة ما لم يجب الله عليه تعالى، ما لم يجب الله تعالى عليها، ولم يجب رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. لا نستطيع أبدا أن نجب على الأمة. ليس من حق أحد أن يشرع على هذه الأمة إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنما الصحابة هكذا كان شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به في كل أموره، فلم يتفلت هدي من هديه إلا وفعله كل واحد منهم بقدر ما يستطيع، لأنه حتى لو كان الأمر سنة بالمعنى الفقهي فهم مأجورون، مأجورون على هذا الحب، مأجورون على هذا الائتساء، مأجورون على تحقيق السنة، لأن السنة عند الفقهاء الكرام ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يوجد مسلم يستغنى عن الثواب أبدا. ولذلك كانوا يأكلون كما يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبسون كما يلبس، وينامون كما ينام، ويتعاملون بيعا وشراء كما يتعامل في كل أمر من أموره اقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. نحن إخوتي في الله في هذا اللقاء على قدر ما أمكننا تكلمنا عن بعض حقوقه، عن حبنا له، عن احترامنا له، عن نصرتنا له، عن ائتسائنا به وحده، وكيف نعبر عن هذه الأمور. وهذه حقوق وله صلى الله عليه وسلم واجبة علينا، ليست منحة نمنحها إياه له، وليست تفضلا منا، هي جزء من إيماننا. لن يتم إيماننا ولن ينعقد إلا بالقيام بهذه الواجبات، بل الشرف لنا، بل الأجر لنا، بل المنزلة لنا. هو أكرم الخلق عند ربه، هو أعظم الناس منزلة عند مولاه. نحن الذين ننال شرف الاتباع وننال الأجر من الله، جنة عالية نشرف فيها بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى حسن الائتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نقوم بواجبنا نحوه ونحو دينه ونحو سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يؤلف بين قلوب هذه الأمة، وأن يجمع بينها دائما على الخير والتوفيق والسداد، وأن يعلي قدرها ويرفع رايتها، وأن ينصرها وأن يؤيدها، وأن يحافظ عليها وأن يدافع عنها، وأن يمكن لها، وأن يبلغها الدرجات العلى في الدنيا وفي الآخرة. وإلى الملتقى إن شاء الله في الأسبوع القادم، يجمعنا الله وإياكم على خير ما يجمع به بين عباد الصالحين. وإلى هذا الوقت نترككم في رعاية الله وحفظه، ونستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وسلام ربي عليكم ورحمته وبركاته.